محمدا باب الإله العالية آياته شافية.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية جمهورية أذربيجان إلى عدم السماح باستغلال حدودها من قبل الطرف الثالث ضد إيران. وقال سعيد خطيب زاده: لقد تلقينا تقارير حول هذا الموضوع منذ بداية الحرب، وأبلغنا أصدقائنا الآذريين الذين نفوا وجود أي تهديد للدول الأخرى، غير أنه لا زالت تصلنا مثل هذه التقارير. كما امتنع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن تأكيد ما تناقلته بعض المصادر الإعلامية العربية حول إرسال السعودية وفدا لافتتاح سفارتها بطهران، مضيفا أنه جرت محادثات منتظمة في بغداد حول القضايا الثنائية والإقليمية ولم يتم تحديد شروط مسبقة. جدد قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية موقف إيران غير المتسامح مع الوجود الإرهابي قرب حدودها. وقال العميد محمد باكبور: إن أمن حدود الجمهورية الإسلامية والدول الصديقة والمجاورة هي قضية مترابطة، وهذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لنا. ورفض باكبور أي تغييرات جيوسياسية في حدود الدول المجاورة، مؤكدا أن ذلك يمثل استراتيجية جادة للجمهورية الإسلامية وخطا أحمر لما يشكله من عامل مخل بالأمن الداخلي للبلاد. أطلقت قيادة عمليات ديالا للحشد الشعبي في العراق عملية أمنية استباقية لضرب داعش ضمن المناطق الرخوة أمنيا في المحافظة. وذكر قائد العمليات طالب الموسوي إن العمليات انطلقت من ثلاثة محاور رئيسة، مضيفا أن القوات تواصل تقدمها وفق الخطة الأمنية لتأمين كافة الأهداف المرسومة. وتابع أن العملية جاءت لضرب فلول الإرهاب وتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 من تشرين الأول الجاري، وتأمين مراكز الاقتراع من استهدافات داعش. أعلنت محافظة النجف الأشرف وسط العراق عن الخطة الأمنية والخدمية والصحية الخاصة بالذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مسؤول إعلام العتبة العلوية فائق الشمري: إن تحضيراتي للزيارة بشرى بها منذ يوم الأحد لاستقبال الزائرين، حيث أعدت العتبة العلوية خطة خدمية في عدة محاور خارج مركز المدينة لتقدم الخدمات المختلفة للزائرين القادمين سيرا على الأقدام. حذرت الحكومة السودانية من أزمة حادة في الأدوية الضرورية والسلع الاستراتيجية بسبب توقف حركة الإمدادات من الميناء الرئيسي على ساحل البحر الأحمر في مدينة بورت سودان. ويأتي هذا التوقف على إثر الإغلاقات التي تنفذها مجموعة تابعة للزعيم القبلي محمد الأمين للضغط على الخرطوم لتنفيذ عدد من المطالب السياسية. وتظاهر محتجون من قبائل البجا شرقي السودان احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية. رد البرلمان الجزائري على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي مؤكدا رفضه جملة وتفصيلا كافة أشكال التدخل أو الإملاءات أو الإيحاءات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في 27 من صفر عام 1414 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري. وقد ولد عبد الأعلى السبزواري عام 1911 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية سافر في سن 14 إلى مدينة مشهد المقدسة لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية، ومن ثم هاجر إلى النجف الأشرف حاضرة الفقه والعلم ليدرس هناك عند كبار العلماء. وبعد بلوغه الاجتهاد قام بتدريس طلبة العلوم الدينية وقضى أكثر من 50 عاما في التدريس. وبعد وفاة الفقيه والعلامة الكبير آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي تسنم السيد عبد الأعلى السبزواري المرجعية الدينية، ومن أبرز مؤلفاته هامش على العروة الوثقى، وهامش على تفسير الصافي، وكتاب العدالة، ومواهب الرحمن في تفسير القرآن الكريم في 20 مجلدا، وتهذيب الأصول في مجلدين. وأخيرا وفي الثاني عشر من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، ترك الإمام الخميني قدس سره الشريف الأراضي العراقية إلى باريس في فرنسا. فبعد امتناع الكويت عن استقباله وعودته إلى الأراضي العراقية، قرر الإمام المغادرة إلى باريس، وهو ما شكل صدمة لنظام الشاه المقبور، ومهد الأرضية لإسقاط النظام الملكي وانتصار الثورة الإسلامية في إيران بعد عودته الظافرة إلى طهران وقيادتها عن قريب. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا سألتك أن تكون خواتمي، أعمال خير في رضاك إلهي. ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي، فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا. ربي سألتك أن تكون خواتمي، أعمال خير في رضاك إلهي. ربي رجوتك زلتي فأنا الظلوم فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي يا ربي. سألتك جنة عرض
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. نفق الحرية وسراب المحكمة محور حديثنا في هذا البرنامج. سوف نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم في هذا البرنامج عند الفقرات التالية: أولى الفقرات نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار. بعدها مستمعين الأكارم ننتقل لاستماعنا إلى تقرير في إطار الحديث واستضافتنا للأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. كما نهاية المطاف خصصناها لفقرتنا مع الشهداء عند وقوفنا وحياة شهيد آخر من شهداء القضية الفلسطينية. إذن اسمحوا لنا مستمعينا الأكارم في البداية ننتقل مع حضراتكم لنستمع إلى فقرتنا من نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. اعتصم أهالي الشهداء في غزة مجددا أمام مؤسسة أسر الشهداء لتجديد مطالبهم لرئيس السلطة محمود عباس بالتراجع عن قرار قطع رواتب أبنائهم وإعادة حقوق الشهداء واعتماد مخصصاتهم المالية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
على مدار 7 سنوات قاسيات أمضاها أهالي الشهداء بالاعتصام أمام مؤسسة أسر الشهداء التابعة لمنظمة التحرير، مطالبين بتطبيق قانون راتب الشهيد لأسر شهداء 2014، لكن الرد جاء مؤخرا بالرفض القاطع.
للأسف الشديد بعد 7 سنوات وندخل عامنا الثامن في الاعتصامات المستمرة أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، هنا رفض تام من السلطة الوطنية الفلسطينية لصرف مخصصات شهداء عدوان 2014، وبالأحرى لم نتحمل مسؤولية هؤلاء الشهداء. يجب على من ارتكب الحرب أن يقوم بالدفع لهم. هذا ما قاله وكيل وزارة الشهداء خالد جبارين، هذا ما قالته أعضاء لجنة مركزية لحركة فتح، هذا ما قاله أعضاء لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير.
فالوعودات الكثيرة التي قطعها مسؤولو فتح بغزة ذهبت أدراج الرياح، وأغلقت مؤسسة أسر الشهداء على المطالبة أدراج الصمت والنسيان، فيما لا تزال عوائل الشهداء تحتسب وتنتظر الفرج القريب. بعد أن أغلقت مؤسسة أسر الشهداء التابعة لمنظمة التحرير أبوابها في وجوه أهالي الشهداء توجهوا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة، والتي بدورها استقبلتهم واستمعت لمطالبهم ووعدت بالسعي لإيجاد الحل لأزمتهم الإنسانية.
نحن بنشكر الأمانة العامة، احنا جينا توجهنا الأسبوع الفات والأسبوع هذا للأمانة العامة، وفعلا يعني في نية للحل، واحنا متأملين إن شاء الله إنه الحل يكون قريب. في بعض إجراءات قانونية وإجراءات يعني بياخدوها، إحنا يعني رح نتواصل إحنا وأهل الشهداء للاستعجال في هذا الموضوع وتقديم الأسامي اللازمة وتقديم كل الأوراق اللازمة لعوائل الشهداء من أجل إن شاء الله حل هذه القضية.
لم يكن قرار رفض مؤسسة أسر الشهداء بمنظمة التحرير للاعتراف بحق شهداء 2014 مفاجئا، حيث سبقتها إلى ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية التي لا تزال تحرم مئات الأسر المتعففة من حقها المكفول في الطعام والدواء وحياة كريمة.
الشكر موصول للزميل محسن ريماوي على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أعزائنا الكرام، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البيراوي، نستمع معا.
سيد علاء، المعاناة مستمرة حتى الآن، لم يتم إيفاء أهالي شهداء عدوان 2014 حقوقهم، لماذا؟
نعم، يعني بداية الكل يعلم جيدا بأن شهداء عدوان 2014 لم يستلموا حقوقهم إسوة بباقي أسر الشهداء، ولكن في بداية الحديث كان الصرف لشهداء عدوان 2014 من فقد الأب والأم صرف لهم من مؤسسة الشهداء والجرحى بقرار من السيد الرئيس محمود عباس، وكان على أساس أن يتم استكمال ما بدأنا به من صرف ل 170 أسرة شهيد.
نعم،
ولكن اليوم عندما تلقينا بعد إضراب مطولا عن الطعام مضى 12 يوم، أرسل لنا الأخ أبو جهاد العلول نائب الرئيس محمود عباس عن حركة فتح، أرسل برقية مع الأخ تيسير البرديني بحول فك الإضراب أو تعليق الإضراب عن الطعام حتى ينظر في هذه القضية وأن تحل، ولكن للأسف الشديد لم يأتينا أي رد بخصوص تعليق الإضراب، لذلك عدنا إلى الإضراب عن الطعام مرة أخرى، وكانت البداية من منزل الشهيد القائد ياسر عرفات، حتى نذكر كل القيادة الفلسطينية وكل إخواننا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء المجلس الثوري والحركات الإسلامية والفصائل الأخرى، حتى نذكرهم بأن الشهيد القائد ياسر عرفات كان عنده أولا الشهداء والجرحى والأسرى، يجب أن تدفع مخصصاتهم أولا قبل الموظفين وقبل موازنة الوزراء وقبل أي شيء تدفع للشهداء أولا، وبعد ذلك توجه من بيت الشهيد ياسر عرفات إلى مفوضية الشهداء والجرحى والأسرى بحركة فتح.
نعم،
استقبلونا وتركوا لنا المكان، وبدأت الخوات الآن تعتصم داخل مفوضية حركة فتح، هناك اعتصامين موجودين، موجود اعتصام أمام مؤسسة الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهناك اعتصام موجود داخل مفوضية حركة فتح. كان لقاء مع الخوات والمتواجدين من أهالي الشهداء مع الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة، وقام بالاتصال على الأخ أبو جهاد العلول وحدثه عن معاناة أسر الشهداء، ولكن كان هناك وعد من الأخ أبو جهاد بأن هناك اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح وعلى أن يبت في هذه القضية. نحن ننتظر ونحن موجودين في داخل مفوضية حركة فتح وموجودين في الشارع أمام المؤسسة، ننتظر قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بإنهاء معاناة أسر الشهداء ورفع الظلم عن هذه العوائل، لأنه لا يمكن ولا يجوز أن تترك هذه العوائل
واضح
بعد 7 سنوات تترك هكذا دون أن يدفع لها مخصصات، لأنه لا يجوز أن نقول لشعبنا يجب أن تحارب الاحتلال الإسرائيلي ويجب أن حتى بالمقاومة السلمية والمقاومة الشعبية، ولكن لا ذنب لهذه العائلات أن إسرائيل ارتكبت الحرب.
طيب سيد علاء، ما هي الخطوات التي ستتخذونها في المرحلة المقبلة في حال وصلتم إلى حائط مسدود؟
نعم سيد الفاضل، أنت تتحدث مع أرامل، الحالات الموجودة وهذه الأرامل أصبحت الطريق أمامها مسدود.
نعم،
الخطوات التصعيدية التي اتخذناها ونتخذها في الأيام القليلة هي ستكون رسائل للقيادة الفلسطينية، أما أن تحل هذه القضية إما أن يخرج أحد القيادات ويقول لا حق لأسر الشهداء عندنا، يعني لا نحتاج أن يكون هناك تصعيد بحرق أنفسنا أو تعليق أنفس أهالي الشهداء على مشانق أو اقتراف أي أذية بحق أحد، ولا يمكننا أن نهاجم أي مسؤول أو أي قائد، ولكن لا نريد هذه المرة بأن يخرج علينا أحد القيادات المعروفة ويقول لا يمكن الصرف لكم ولا حق لكم لأسر الشهداء، سينتهي هذا الاعتصام، لأنه لا يجوز أكثر من ذلك. لا يمكن أن ترتكب هذه العوائل إلا أن ترتكب أذية لأنفسها. لم يبقى شيء إلا فعلته أسر الشهداء، لم نبقي باب إلا طرقناه. آخر ما توصلت إليه أسر الشهداء أصبحت أم وزوجة الشهيد، أم الذي ضحى بنفسه من أجل فلسطين، تتسول في شوارع قطاع غزة. هذا ما وصلت إليه أم الشهيد. للأسف أم الشهيد يجب أن تكرم. أم الشهيد يجب عندما يستشهد الشهيد تبدأ الوفود على بيت هذه العائلة، وتبدأ الزغاريت، وتبدأ نيالك يا أم الشهيد. لم يعرفوا هؤلاء المشيعين لهذا الشهيد، لم يعرفوا بأن أمه وزوجته ستنام في الشارع أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، أمام الاسم الأكبر منظمة التحرير الفلسطينية. نتمنى على القيادة الفلسطينية وعلى أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بأن يتخذوا قرارا سليما ورفع الظلم عن هذه العوائل، لأنه لا يمكن السكوت أكثر من ذلك. 7 سنوات تمضي، ندخل عامنا 8، لا يمكن أن نعاقب هذه العوائل من أجل أن ننهي الانقسام. إذا كانوا هؤلاء لهم علاقة بالانقسام لا يجوز لهم أن يعتصموا. أعطينا فرص كثيرة من إنهاء الانقسام على أمل أن ينتهي، ولكن لا يجوز أن نعاقبهم بحجة أنه سينتهي الانقسام من خلال أسر الشهداء. هؤلاء قدموا دم، هؤلاء قدموا فلذات أكبادهم، يجب أن يكرموا، ويجب أن يحترموا، وتصرف لهم مخصصاتهم.
السيد علاء البيراوي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البيراوي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الأكارم، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء محسن رماوي ومنار عبد الجبار وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول للمتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة الأستاذ علاء البيراوي.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إنا لا نبالي، فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج نفق الحرية وسراب المحكمة، محورنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: ما بعد تأجيل الاحتلال محاكمة أسرى نفق الحرية في ظل لوائح عريضة؟ ماذا عن أوضاعهم داخل المعتقلات في ظل الممارسات التنكيلية لإدارة السجون؟ وهل يضع قرار الحركة الأسيرة البدء بتحركات حدا لممارسات التعسفية في المعتقلات؟ نفق الحرية وسراب المحكمة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. أجلت محكمة الاحتلال في الناصرة محاكمة أسرى نفق الحرية إلى 24 من الشهر الحالي. وكانت نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام بحق أسرى عملية انتزاع الحرية الستة المعاد اعتقالهم وخمسة آخرون من الأسرى بعد تحقيق وتنكيل استمر أكثر من 20 يوما. وتضمنت اللائحة 20 بندا شملت تهمة الهروب لأسرى جلبوع الستة وتهمتي التستر والمساعدة في العملية للأسرى الخمسة الآخرين. في السياق يواصل الاحتلال عزل أكثر من 20 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي منذ إجراءات قمعية بدأها بعد عملية نفق الحرية. ورغم إعادة عدد من الأسرى من العزل إلى أقسام الفصائل، إلا أن التنكيل متواصل بعد أو عبر تفريق أسرى الجهاد وتكبيلهم أثناء عمليات التفتيش ومنعهم من التواصل مع بعضهم، فيما يعد وضع سجن النقب الأصعب. فالأثناء قررت الحركة الأسيرة البدء بخطوات تصعيدية إسنادا للأسرى المضربين أو المضربين عن الطعام وأسرى حركة الجهاد الإسلامي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
فور عملية نفق الحرية نقل الاحتلال الأسير مسلم غوانمة من سجن عوفر غرب رام الله إلى العزل الإفرادي في تل أبيب. بعد أيام علمت العائلة مكانه. استمر العزل 23 يوما ثم أعيد إلى قسم آخر في سجن عوفر ضمن إجراءات قمعية لم تتوقف.
ممنوع يدخل الدك على الغرفة إلا يكون مكلبش، هو الوحيد مكلبش. بيخرجوا جميع اللي في الغرفة بكلبشوا بطلعوا مكلبش. لم يحصل إنه يتم الفرض على إنه إنك أنت يعني كإدارة سجون تشتت الأسرة كل أربعة من تنظيم الجهاد في قسم، وإنه هذول الأربعة مسلم ممنوع يحكي مع الأربعة هذول، ممنوع يكزدر معهم.
تحلم العائلة هنا في مخيم الجلزون برام الله بلحظة تحرره كتلك التي كانت بعد عامين من الأسر، لكنه اليوم يعتقل إداريا بلا تهمة بعد قضائه حكما بالسجن، وتخشى العائلة على ابنها من إجراءات قمعية إضافية.
وحاليا لم يعني نسترد حقوقه، يعني حتى أسير يعني كرامتهم تضطهد، حقوقهم منقوصة، أكيد في تخوف أنه يستفز. نتوقع أكثر من هيك يعني.
إجراءات قمعية لم تتوقف بعد عملية نفق الحرية بحق أكثر من 400 أسير من حركة الجهاد في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 20 في العزل الإفرادي والوضع الأصعب في سجن النقب.
حولوا قسم النقب الذي حرق قسم 6 حولوا لزنازين، بحيث أن يعني يوجد في كل غرفة 2 فقط رغم أنها تتسع لستة، موجودين هناك على البلاط كما يقولون، يدخلون الفرشة لهم أو البطانية في الليل ويسحبوها في النهار. هناك أيضا العقوبات المالية، كل يوم يفرض على أسرى حركة الجهاد الإسلامي ما يقارب 10,000 شيكل أو أكثر على كل أسير، لأنهم لا يكفون على العدد. ردة فعل
تزداد الأوضاع في السجون توتراً في ظل تعنت لا يقتصر على التنكيل بأسرى حركة الجهاد الإسلامي، بل أيضاً الأسرى الستة المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري. وقد رفضت محكمة عوفر العسكرية الاستئناف الخاص بأقدمهم كايد الفسفوس الذي تخطى يومه 80 في الإضراب.
هذا أمر ليس بالجديد، هذه هي المحاكم العسكرية للاحتلال، يعني هي في نهاية الأمر كانت وما تزال الذراع الأساسي في ترسيخ هذه السياسة على مدار السنوات، وتحديدا في قضية الأسرى المضربين.
الحركة الأسيرة أعلنت كما نقلت هيئة شؤون الأسرى قرارها البدء بخطوات تصعيدية تشمل كل الفصائل إسنادا للمضربين عن الطعام وأسرى حركة الجهاد الإسلامي في ظل قمع إسرائيلي يفشل مع كل صورة تخرج من محاكمة أسرى عملية نفق الحرية الستة فيما تلوح بشارة نصرهم.
نعم، نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على ضوء قرار الحراك الجماعي لمواجهة الممارسات التعسفية لإدارة السجون. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر. أرحب بك أستاذ ياسر في لقائنا لهذا اليوم، شكرا لإتاحة الفرصة سيد الكريم.
حياكم الله، أسعد الله مساءكم.
حياكم الله، أهلا بكم. محكمة الاحتلال أجلت محاكمة أسرى نفق الحرية الستة إلى 24 من الشهر الجاري، كيف تابعتم المحاكمة سيد الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تابعنا المحاكمة بتفاصيلها وعبر اتصالنا بالمحامين، محامين مؤسسة مهجة القدس. يعني هذه المحكمة المخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية.
نعم.
عملية الهروب من الناحية القانونية لا يجوز محاكمتهم حسب القانون، إلا أن هذا العدو الصهيوني يضرب بأرض الحائط كل هذه القوانين الدولية والإنسانية. يعني نحن يعني كنا نتوقع قبل الإعلان عن المحاكمة ما يحصل مع الأسرى، وأنه ممكن أن يزيدوا عليهم حكمهم. على كل الأحوال يعني هؤلاء الأسرى الستة والخمسة الآخرين المشاركين يعني هم محكومين مدى الحياة، ولن يؤثر عليهم هذا الحكم الجاي باستثناء اثنين من الأسرى الموقوفين، هو الأخ زكريا الكيدي والأخ مناضل. هؤلاء الأسيرين يعني هم كانوا موقوفون وليس محكومين. على كل الأحوال يعني الأسرى الستة تقدم لائحة اتهام لهم من 20 بند نصت على عملية خطر النفق وعملية الهروب وعملية المساعدة، إلا أنه سقط أهم بند من هذه اللائحة، وهو أن هؤلاء الأسرى الذين هربوا كانوا يعني يريدون أن ينفذوا عمليات ضد العدو الصهيوني. بالتأكيد الأسرى لم يثبت عليهم هذا، وهذه المحكمة التي يعني رفضت حضور الأسرى الست أسرى والخمس أسرى المشاركين في حفر النفق. رفضوا أن يأتوا بهم إلى المحكمة، على الرغم من أن طاقم المحامين المدافع عنهم قد تقدم طلبات لحضورهم، إلا أن العدو الصهيوني رفض حضورهم. هذا يعني دندن العدو الصهيوني ودندن المخابرات الصهيونية. على كل الأحوال نحن سننتظر يوم 24 من هذا الشهر لعقد محاكمة جديدة. نعم. لهم وهي طيب. تم تأجيلها.
أستاذ ياسر، لماذا تم التأجيل أساسا؟
يعني هذا العدو الصهيوني أن يثبت للمجتمع الصهيوني أن هؤلاء الستة الذين ضربوا المنظومة الأمنية الصهيونية هم تم إلقاء القبض عليهم، وهم الآن في المحاكمة. وهذه المحاكمة ليست في سورية وهي تعقد أكثر من مرة. لذلك هم يعني يحاولون أن يمتصوا غضب المجتمع الصهيوني، لذلك هم يعني أجلوا هذه المحكمة الثالثة أو الثانية للتأجيلهم. كانت السابق تأجيل يوم أمس، ويوم أمس تم تأجيل اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر.
طيب، أشرت إلى لوائح الاتهام العريضة التي قدمت للأسرى الستة، طبعا إلى جانب ذلك الأسرى الستة ما زالوا تحت الممارسات التنكيلية. ماذا عن متابعتكم أستاذ ياسر لهذا الموضوع، وما الهدف المباشر لإدارة مصلحة السجون في هذه الممارسات؟
أخي العزيز، يعني هذا ليس غريب على العدو الصهيوني، وكنا نتوقع أن بعد إعادتهم إلى السجن أن يمارس بحق أقصى أنواع التعذيب، وقد مورد على مدار 20 يوم شتى أنواع التعذيب ضد الأسرى الستة. وبعد أن انتهى التحقيق قام توزيعهم على خمس سجون في العزل الانفرادي، وهذه العزل الانفرادي يعني حتى يعلم جماهير شعبنا وكل أحرار العالم في كل دول العالم أن هذه الزنزانة لا تصلح للعيش الآدمي، وهي يعني هذه الزنزانة عرضها متر واحد وبطول 180 سنتي، ويوجد داخلها عزكم الله الدورة، وموجود كاميرا داخل الزنزانة لمتابعة هؤلاء الأسرى، ولا يوجد بها أي شيء هذه الزنزانة، ورفضت إدارة مصلحة السجون القانون حتى الملابس أو مصحف لتلاوته داخل هذه الزنزانة. كنا نتوقع ذلك من هذا العدو المجرم. بعد كل عملية هروب يتم عزل الأسرى الذين يهربون لمدة عام أو عامين أو ست شهور، وتم تجديد العزل الانفرادي لهم، يعني هم سيبقون في العزل، وهذا ليس غريب على هذا العدو المجرم الذي ينكل بأسرانا بشكل عام وبالأسرى بشكل خاص.
نعم، طيب ننتقل معك أستاذ ياسر إلى موضوع الأسير يعقوب قادري الذي يتعرض لأوضاع معيشية واعتقالية قاسية جدا. ماذا في مستجدات وضع الأسير القادري اليوم؟ كيف يمكن التحرك من أجل الأسير؟
يعني هو ليس الأسير يعقوب فقط، بل كل الأسرى. يعني الأسير محمود تحدث عن الزنزانة الانفرادية التي يعيش فيها، وأنه لا يوجد فيها أي شيء، وأنه لا تفضل العيش الآدمي. الأسرى الستة أوضاعهم سيئة جدا وصعبة جدا، لذلك نحن في حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة ملت القدس ننظم الفعاليات منذ عملية انتزاع الحرية، ونحن ننظم فعاليات داعمة ومساندة للأسرى من أجل الضغط على المجتمع الدولي وعلى المؤسسات الدولية من أجل التخفيف عن هؤلاء الأسرى الأبطال الذين ضربوا المؤسسة الأمنية في المقتل، والذي هزوا هذه المنظومة الأمنية على مستوى العالم ومستوى الدول العربية والأوروبية. نحن يعني سنبقى نحن الجدار الحصين والمنيع لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى الستة الذين نفذوا هذه العملية، عملية انتزاع الحرية، هذه العملية المعجزة، هذه العملية التي يعني ضربت المنظومة الصهيونية بكل أشكالها كل أشكالها.
نعم، طيب، والأسرى من كافة الفصائل اتخذوا قرار البدء بتحركات سريعة لمساندة الأسرى الذين يتعرضون لمضايقات في سجون الاحتلال. طيب، حسب متابعتكم ما مضمون أو أشكال هذه التحركات؟
نعم، يعني يوم أمس وصلنا رسالة من الأسرى داخل سجون الاحتلال أنه تم التوافق بين كل الهيئات القيادية العليا داخل السجون من أجل تصعيد الخطوات ضد إدارة مصلحة السجون دعما وإسنادا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، الذي يعني العدو الصهيوني يشن هجمة شرسة غير مسبوقة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وتشتيتهم على غرف الفصائل وعزهم في أكثر من العشرات منهم في العزل الانفرادي، وعلى رأسهم مسؤول الهيئة القيادية العليا زيد بسيسي ونائبه أني الجرادات وثابت مرداوي. أسرى حركة الجهاد الإسلامي يعانون الأمرين داخل سجون الاحتلال، وتم التوافق يوم أمس على خطوات تصعيدية، على سبيل المثال العصيان المدني داخل الفورة في كافة السجون، أيضا لبس الشباط، ويعني هذا اللبس أنه يعني الأسرى جاهزون للمواجهة مع إدارة مصلحة السجون، وهناك خطوات يعني مثل عدم الوقوف للعبد الصباحي والمسائي والفحص الأمني، يعني على مدار الأسبوع سيكون هناك يعني خطوات تصعيدية إلى أن تصل إلى الإدراك المفتوح عن الطعام، كما أبلغنا الأسرى يوم أمس. وقد أصدرت الحركة الوطنية الأسيرة اليوم بيان حول هذا الموضوع موضوع الأسرة المبررين عن الطعام والأسرة الستة أو أسرة حركة الجهاد الإسلامي داخل سجون الاحتلال بشكل عام.
نعم، الأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرة والشهداء، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
رجع الخي يا عين لا تدمعي فوقك رفقات ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعي فوقك رفقات ومحبين، رجع الخي يا يما غدر دين هالشاهين دمات ودين علينا شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا هذا وعلى الرقم التالي 0098-9215-48-995-0. أما في إطار الفقرات التي نقدمها لحضراتكم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد البطل برهان الجعبري في حي الشجاعية لأسرة متواضعة متدينة عرفت بحبها للمقاومة ورفضها للاحتلال. تميز الشهيد بحبه لشعبه ووطنه، وهو ما منحه احترام ومحبة الآخرين. لم يتأخر الشهيد عن تقديم المساعدة لكل من احتاجها، كما أنه لم يبخل على فلسطين، وكان متعاونا مع كل الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال بعيدا عن أي حزبية أو عصبية. كان الشهيد بطلا وممثلا لفلسطين في الكاراتيه، والتحق بجامعة الأقصى لإكمال دراسته، لكن الاحتلال الصهيوني لم يعطه الوقت لإكمال مشوار حياته، فكان له بالمرصاد حين باغت الطائرات الاحتلال منزل قائد كتائب القسام أحمد الجعبري، فاستشهد إلى جانب العديد من أبناء عائلته. معنا والد الشهيد الحاج أبو برهان الجعبري ليحدثنا عن برهان ومشوار الاستشهاد.
الشهيد برهان كان بطل فلسطين في الكاراتيه، في نفس الوقت بقى بطل فلسطين في الكاراتيه، مدرب وبطل في نفس الوقت، بقى مدرب سباحة برضه، وطالب في الجامعة جامعة الأقصى، سنة ثانية في الجامعة الأقصى كلية التربية الرياضية برضه.
نعم.
وكان شاب محبوب لكل الشباب، وتعرف كيف رياضي زي هذا يكون شاب محبوب لكل البلد، ومدرب في نفس الوقت، فاتح هو نادي، وكان يدرب في نادي المشتل، وكان يدرب كمان نادي جمعية الشباب الفلسطيني.
نعم حج، يعني أبرز المحطات يعني اللي بتذكرها في حياة الشهيد برهان.
ما فيش له محطة واحدة، حياته كلها كانت كلها يعني ما فيش واحد كان يعني يعرف برهان من الشباب من كلها هيته، إلا أنه كل حياة المفاجآت كلها، يعني مواقف كل حياة مواقف.
نعم. كيف تميزت علاقة برهان مع أهله، مع بيته، مع جيرانه، مع أقرانه من الشباب؟
والله هو علاقته كانت طيبة قد ما تتصور، يعني مش عشان الواحد يقول إنه ابنه استشهد، الحمد لله هو استشهد وقابل ربه، فكان نعم. الحمد لله علاقته مع تقدر يعني تعرف عنه البلد كلها، فعن كيف هذا بطل فلسطين، وعلاقته كانت متميزة مع الكل حتى في النادي. يعني زي أقول لك، في يوم أنا كنت مارق بالسيارة، كانت تقريبا الساعة 3 الصبح، شفت زلمة اختيار وقفت له، شاف صورته في السيارة، أنا بقول له بالله تعرف أنت من استجاعية تعرف برهان؟ بقول له أنا بقول له أنا أسلم على أبوه، بقول له تعرف أبوه؟ بقول له لا والله، بقول له أنا بقول له أنا أبوه، إلا الزلمة هجم علي بدي يبوسني في السيارة الساعة 3 الصبح.
نعم، حجم يعني في الحياة، حياة برهان قبل استشهاده، يعني هل كان برهان متزوج؟ إلى أين وصل بالجامعة؟ تعليمه؟
كان طالب في الجامعة، نعم. جامعة الأقصى، كلية التربية، تربية رياضية، فما كانش متجوز، كان عزابي.
نعم.
وهذا كنا نتمنى، لكن الحمد لله ما فيش له نصيب.
نواصل الحديث مع الحاج أبو برهان الجعبري، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه الحديث حول كيفية استشهاد برهان وكيف تلقت العائلة النبأ. متى استشهد برهان؟
استشهد في يوم 17/8 نتيجة قصف صاروخي من طائرة الاستطلاع الإسرائيلية لمنزل الشهيد أحمد، القائد أحمد الجعفري.
نعم، يعني هي محاولة اغتيال. نعم،
محاولة اغتيال للشهيد قائد القسام أحمد الجعبري، فطريق الصدفة كان في هذه اللحظة هو موجود، فاستشهد في هذه اللحظة، فجاء الصاروخ حضنه.
هو كان يعني في البيت؟
لا، هو كان ضايح، هو كان مدرب سباحة.
نعم،
ومدرب سباحة ضل عليه ما باقي حساب للباص، راح يوديهم للسواق تاع الباص، وسواق الباص بيقبى أخوه لأحمد.
نعم نعم،
فحصل نصيبه أنه يصل في هذه اللحظة. وأخذ نصيبه في هذه اللحظة، الحمد لله أحسن من كل حاجة.
نعم، يعني حاج أبو برهان، يعني بالتأكيد هناك علاقة كانت تربط برهان الشهيد برهان الجعبري بفلسطين، يعني حدثنا عن طبيعة هذه العلاقة وهو كشاب فلسطيني عاش وعانى مرارة الاحتلال.
والله هو أكثر من مرة كان هو يحاول أنه يطلع برا يسافر أنه يمثل فلسطين. فيبعثوه نفس الفلسطين، ما يقدرش يطلع من الأحداث اللي كانت تصير، يصل لأبهول ما يقدرش، يصل لحديث أقصى حد في المرة لا وصح مع كسر الأحداث اللي كانت، وكان يحلم أنه يمثل فلسطين، والحمد لله ما قدرش يصل نصيبه.
نعم، ماذا عن علاقته بالمقاومة؟
والله هو اشتغل، مش ما اشتغلش.
نعم،
اشتغل مع كل الفصائل مش مع فصيل.
طب هل تفاجأتم باستشهاده؟
والله هو بالنسبة لنا أنا كان معي خبر إنه رايح على النادي على الاتحاد.
نعم،
قال لي أنا اليوم بروح على تقريبا على واحدة تنتين، عندنا تمارين مكثفة، فبيجي يطلع الناس، كان فلسطين في الجزائر.
نعم،
سافر على الجزائر، كان معادهم في 1/9 يسافروا، فأخذ مني مسار وراح على النادي، كانت الساعة 7 المغرب، فاستشهد هو الساعة تقريبا 12:15 في الليل.
نعم،
فأنا ما كانش معي خبر، معي خبر من الضربة في دار أحمد، وكنت في المستشفى وبأبحث مين اللي استشهد، بسأل واحد أقول له مين اللي استشهد، سمالي أحمد وأخوته كلهم، ما سماليش برهان. في الآخر مسكت أخو أحمد اللي قالوني عنه استشهد، لقيته قاعد مش مستشهد، بقول له حسن برهان كان معكو؟ قال لي آه، قلت له الحمد لله برهان استشهد، برهان مقطع، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا اللي ظلت معلي علي هذيك الساعة، والحمد لله أحسن من كل حاجة.
الحمد لله. يعني كيف تلقيتم في العائلة خبر الاستشهاد؟
والله يعني إيش أقول لك، مع حمد إحنا استشهد يومتها 6/1.
نعم،
6 مع بعضهم، برهان وولاد عمه ومن ضمنهم 2 من المرافقين تاعين أحمد.
نعم،
والحمد لله. إيش بده يعني الواحد تقول له ابنك استشهد، ايش بده يستقبله؟
نعم
بالتغريد.
نعم، بالتاكيد.
الحمد لله، الحمد لله. الصدمه الاولى هي كانت اهم حاجه، كلمه الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله احسن من كل حاجه.
نعم،
وهي اهم شيء كانت.
نعم الحاج أبو برهان، يعني في الختام، يعني بالتأكيد الآن والفلسطينيون أو الأسر الفلسطينية تعيش شهر رمضان المبارك. يعني أنتم في العائلة لم يكن هذا شهر رمضان لم يكن بالجديد في ظل استشهاد برهان، لكن حدثنا يعني كيف تعايشتم مع هذا الأمر خصوصا في هذا الشهر المبارك؟
والله يا خال أمر واقع، فلازم تحتسب أمرك لله وتستقبل. يعني بدك أنت عندك أولادك، عندك أي أمه، عندك أخوته، عندك خواته، لما بدك تتذكر في هذا تتذكر هذا تفتح الجروح. فالحمد لله كل المؤمنين فوق كل الدنيا، فدائما اللي بقول الحمد لله أحسن من كل حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أحسن من كل حاجة يا خال.
لم يكن الشهيد البطل برهان الجعبري إلا واحدا من أولئك الذين قدموا الواجب فوق الإمكان، رغم عدم إدراكه أن المنية ستكون على هذه الشاكلة، لكنك أن تعيش في فلسطين وكما يقول والده فكل شيء متوقع، اعتقال أو ترحال أو شهادة هي معادلة أن تكون فلسطينيا.
نعم مستمعين الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد برهان الجعبري، هنيئا لك الشهادة يا برهان. نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لمتابعتكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.